أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام يا شيخنا. قال الدرس العاشر الطابع الديني في المثل العليا المنخفضة. كان كلامنا في المثل العليا المنخفضة، وقلنا أن السبب الذي يدعو إلى سيطرة المثل العليا المنخفضة يرجع إلى أمرين في الحقيقة. الأمر الأول هو العامل النفسي، وهو اعتياد الناس على الضياع وإلفة المثل المنخفض وإلفة الواقع الهابط، والاعتياد عليه بشكل أنهم يعتقدون أن الكمال، كل الكمال، هو في هذا الواقع الهابط الذي يعيشونه ولم يعلموا، كالأسماك التي لا تعلم أنه ثمة من يعيش على اليابسة، وتعتقد أن كل من يخرج من المياه سوف يموت، تعتقد أن كل كمالها هو ماذا؟ كل الكمال. شوف، مو كمال السمك، وإنما تعتقد أن كل السماك الكمال هو أن يعيش الموجود في عالم البحار. سلام عليك. سلام عليك. أن يعيش الموجود في عالم البحر، فإذا خرج من الماء قتل. كذلك الذي ألف الضياع، ألف الانخفاض، ألف الهبوط، هو يعتقد أنه ليس ثمة كمال فيما وراء هذا العالم الذي يعيشه، فإذا خرج من هذا العالم فلعله لا يجد من يعينه ويوصله إلى مستقبله الموعود المنشود. السبب الآخر هو السبب الخارجي، وهو تسلط الفراعنة، تسلط المتكبرين على رقاب الناس. فإنه في كل بلدة يتسلط فيها المتكبر تجد أنه يسوق الناس نحو الانخفاض، نحو الهبوط. وبتعبير أدق أيها الأحبة، تعبير اجتماعي، كل ظالم إذا أراد لملكه أن يدوم ويعمل ما يشاء فعليه بأن يمارس سياستين. السياسة الأولى سياسة التجهيل، سياسة الجهل، أن يبقى من تحت يده جاهلا وهو يقوده، كالأعمى الذي يقوده المبصر، فحتى لو أراد هذا المبصر أن يرميه تحت قطار ماشٍ أو تحت سيارة لم استطاع الأعمى أن يكتشف ذلك لاعتقاده بأن هذا المبصر سوف يوصله إلى جهة أمينة. كذلك الفراعنة يفعلون هكذا، يفعلون بالشعوب المظلومة سياسة الجهل، الجهل وتعتيم الصورة، سواء كانت تعتيم الصورة الحقيقية أو تشويه الصورة الحقيقية، في كلا الحالتين تكون سياسة الجهل قد جاءت بنتائج طيبة في ماذا؟ في إشاعة، شوف، في إشاعة أو في تأطير المثل المنخفض بإطار أعلى، بإطار القدوة. هذا بفضل شنو؟ بفضل التجهيل، سياسة التجهيل. السياسة الأخرى سياسة التجويع، وأن لا يكون هم الإنسان إلا بطنه. فإذا نجح الحاكم الظالم والفرعون في أن يجعل الإنسان لا يهتم إلا ببطنه، فحينئذ قد فاز، وليفعل ما يفعل. هذه هي سياسة الظالم. فإذا فلتعرف أن المجتمع حين يسير إلى مرحلة يفكر فيها بملء بطنه فقط، سواء كان هذا البطن لباس أو كان غذاء أو كان زوجة، يعني ملء الجوف، إذا هذا المجتمع سائر إلى فساد، سائر إلى شر، سائر نحو الاعتقاد بقيادة المثل المنخفضة للمجتمع. فهذان إذن سببان لسيطرة المثل المنخفضة على المجتمع، أي مجتمع. نحن الآن لا نتحدث عن المجتمع الإسلامي، وإنما نتحدث عن المجتمع من وجهة نظر القرآن الكريم، كيف نظر القرآن الكريم إلى المجتمع. الآن يأتي الشهيد الصدر إلى نقطة مهمة جدا يثير فيها مشاعرنا، فيقول إن المثل المنخفض المنتزع من الواقع الذي تحدثنا عنه سابقا في كثير من الأحيان. هذا المثل المنخفض يتخذ طابع الدين، يتزيى بزي الدين، يلبس لباس الدين. لماذا؟ الجواب، يلبس هذا اللباس لكي يضفي على شخصيته طابع القدسي. بما أن الإنسان متدين والإنسان يميل بطبعه إلى التدين، سواء كان هذا الدين دينا إلحاديا دينا سماويا، بالنتيجة الدين مقدس. ولهذا نجد الإنسان في قبل 1000 سنة قبل التاريخ، نجده ماذا؟ يربط الأشخاص العمالقة ويربط الأشخاص الناجحين بالآلهة، يقول هذا تتجلى فيه الآلهة، هذا تظهر فيه الآلهة، فإذا للدين قدسي. فالمثال المنخفض، القدوة المنخفضة التي لا تستحق أن تمثل المجتمع، تصبغ نفسها بطابع الدين. لماذا؟ لأجل أن يضفي على شخصيته القدسية الكارثة. هذه القضية هابطة جدا يا شيخ، واقع لاحظ، هذا أربط نفسي بماذا؟ بالمثل القدسية العليا لكي أضيف إلى نفسي شيئا من القداسة، شيئا من المعنوية العالية تجاه ما أمام الناس، أمام المجتمع. ولهذا تجدون جده الحسين، جده علي بن أبي طالب سابقا، لاحظ، لأي شيء؟ لأجل أن يربط نفسه بأولئك الأفذار، تلاحظ. طيب، فإذا بالنتيجة، ولهذا تجد أن كثيرا من أولئك الذين رفضوا التمسك بدعوة الأنبياء كانت حجتهم ما هي؟ أنه يدعوننا لترك دين آبائنا، إنه يسب آلهتكم، إنهم يدعوكم، إنه يدعوكم لترك عبادة ما كان يعبد آباؤكم. هذا شنو؟ يظهر نفسه مظهر الحريص على الدين، الحريص على القداسة. فيوم اللي يصبغ نفسه بثوب الحريص على الدين وعلى القداسة، وين يودي المجتمع؟ يجيبهم إلى ناحيته، وإذا جابهم إلى ناحيته يعني حطهم في إطار الانخفاض. ولهذا اليوم لما ننتقد بعض الشعائر، يعني لما ننقد بعض الشعائر، تجد أن البعض يحاول أن ينسب الشعائر لمن؟ يقول شعائر الحسين، يضفي على هذه الشعيرة ثوب الحسين سلام الله تعالى على. طيب، الحسين مقدس، فالمنتسب إلى المقدس يكون بعد كل مقدس، وأنت بالنتيجة المتكلم الذي تريد أن تنتقد أو تؤطر المسألة بعد تخاف، كهذا الذي قيل له أن المنهج الفلاني سوف يتبدل، فقال سأشكوكم إلى الزهراء. لاحظ، وأي علاقة لتبديل المنهج الكذائي بقضية الزهراء سلام الله عليها؟ قضية عقلائية، قضية اتفاقية، إذا اتفق العقلاء فيما بينهم على صلاحية كتاب دون آخر فيتبعونه، يضعونه بينهم كما وضعت الكتب السابقة. فلو كان كل السابقين تمسكوا بعبارة أشكوكم إلى الزهراء لما زلنا ندرس إلى الآن شنو؟ كتاب المقنع والمفيد، صحيح؟ إذن هذا منهج سفسطي، هذا منهج باطل يتذرع به القدوات المنخفضة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يسيطروا على عقول الناس أيها الأحبة. إذن من هنا نجد أن أصحاب الانخفاض والانحطاط دائما يحاولون أن يتسنموا منصب الألوهية، أنا ربكم الأعلى. هسه تقول لي ما تلفظ، أقول لك المشكلة مو باللفظ، المشكلة هو يشوف نفسه شنو، لا أريكم إلا ما أرى. طيب، زين. إذن خلاصة الشهيد الصدر يقول إذن المثل الأعلى لا ينفك عن الثوب الديني. شوي التفت، وهي نتيجة خطيرة جدا، يقول المثل الأعلى شنو؟ لا ينفك عن الثوب الديني. يعني دائما إذا وجدت مثلا أعلى لأي أمة من الأمم فلا بد أن يكون هذا المثل الأعلى متزييا بزي الدين، سواء كان مثلا أعلى حقيقي أو مثل أعلى منخفض، كلاهما وين مرتبطين؟ بالدين. ولذلك الشهيد الصدر بعد صفحات مولانا راح يجي يقول المثل الأعلى الحقيقي هو منه؟ هو الله. الله دين لا مو دين؟ خلاص لاحظ. إذن لا ينفك عن الدين. والشهيد الصيد رحمة الله عليه حتى لا يفهم من نظريته سوء، لا يريد أن يقول لك إن الارتباط بالدين خطأ، لا بالعكس، وإحنا شنو شغلنا قاعدين هنا لربط الناس بالدين، وإنما يريد أن يقول لك احذر، شخص الذي ينتسب حقيقة إلى الدين من ذلك المدعي الذي انتسب إلى الدين ليضفي على نفسه ثوب القداس. لاحظ. ومن هنا إخوتي الدين بما هو معتقدات بشرية قدسية يحترمها الأفراد. هسه كان قلت لك دين بوذي أو كان شنو؟ دين إسلامي، نتيجة مجموعة معتقدات مقدسة تربط البشر بالإله، هي هذا هو الدين. طيب، يقول من هنا نصل إلى نتيجة هي أنه هذا المثل الأعلى المنخفض محدود أو ما محدود؟ جواب محدود. صالح لمعالجة مشكلات البشر أو لا؟ جواب ليس بصالح. يرتقي بالبشر أو ينحدر بهم؟ الجواب ينحدر. يقول ولكن هو يصور نفسه تصوير المطلق، يريد أن يقول لك أنا صالح لكل زمان ومكان، أنا أصلح لحل كل المشكلات. فهو شنو؟ يلبس ثوب الإطلاق، ما يقول لك أنا مقيد بس بهذا الزمن، ولا يقول لك أنا صالح في هذه الحالة ولا في تلك الحالة، لا لا لا، أنا صالح لكل حالة، مفيد في كل الأزمان، ونافع لكل الأفراد. فيلبس نفسه ثوب الإطلاق بشكل مصطنع، بشيء من القداسة الدينية والأموال والإعلام. شو يصير عندك؟ هذا الثالوث، هذا الثالوث من بواسطة هذا الثالوث يصحب أصحاب العقائد المنخفضة والمنحطة فيصير قادة للناس. ومن هنا نجد أن الشهيد الصدر يقول هذه الأديان المنخفضة المتدنية المحدودة هي شنو هي في الحقيقة؟ هي في الحقيقة تجزئة، أديان مجزئة، أديان صغيرة وأديان محدودة. وبتعبير القرآن الكريم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أصلا ملكيتها وعبادتها كل هذا شنو؟ واضع، وليس لها أي شيء من الحقيقة. ولكن الذي جعل البشر ينحون هذا المنحى هو شنو؟ هو الحاجة التي كانوا يعيشونها، والحاجة أم الاختراع. وهنا نصل إلى بحث مهم جدا، وهي أنه أن انهيار الأمة، البحث اللي يطرح الشهيد الصدر تحت عنوان انهيار الأمة وأفول المثل الأعلى المنخفض. زين، قل بعد هذا الكلام الذي وصلنا إليه نريد أن نبحث ونسأل هذا السؤال، أنه ما هي نتيجة تسلط المثل الأعلى على رقاب الناس وهو مثل أعلى منخفض، ما هي نتيجته؟ الشهيد الصدر يقول إذا أردنا أن نعرف هذه الحالة فنرجع إلى القرآن الكريم، نجده ماذا يقول؟ زين، يقول القرآن بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، طيب شنو بأسهم بينهم شديد؟ يقول هذه الأمة بعد سيطرة المثل الأعلى المنخفض سوف تتمزق وتتجزأ، وسوف ينحدر فيها الفرد وينحدر وينحدر إلى مستوى يصير هذا المجتمع متفكك، ويصبح المجتمع ظل مجتمع شبح. لاحظ ظل مجتمع شبح، هذا التعبير الشهير صدر. يقول بل وينصرف الفرد حينئذ إلى همومه الصغيرة، إلى همومه الجزئية المحدودة. زين، أصلا وبعد حين وبعد إذن وبعد هذا الوقت لا يصبح الفرد أصلا ملتفت إلى وجود مثل أعلى يقود. بعد هذا المثل الأعلى يغيب، ويبقى اللي يقود البشر ما هو؟ الذي يقود البشر هو الحاجات الجزئية، أكل شرب نكاح سيارة بيت صديق وما إلى آخرها من القضايا. وأما القضايا العليا الأمور المهمة يصبح الإنسان شنو؟ يصبح الإنسان بعيد عنها. وأعتقد بيني وبين الله أن هذا مصداق من مصادق قوله تعالى إن هم إلا كالأنعام. بعد هذا واقع. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه إلى عثمان بن حنيف يقول أو أكون كالبهيمة السائمة همها علفها وشغلها تقممها. بالنتيجة المجتمع الذي طبعا نتحدث عن الغالبية أكيد باعتبار نحكي بالسنن التاريخية، فالمجتمع الذي يكون غالبية أفراده همهم بطنهم وشغلهم تقممهم، جيب الآية الكبرى إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيله. هذا الواقع، هذا الواقع يا أخوتي. لاحظ من هنا تجد أن كل فرد هو سجين حاجاته الخاصة، كل فرد سجين رغباته الخاصة بتعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه. يبقى يدور ويدور ويدور، ولكن في شنو؟ في فلكه الخاص، في محوره الخاص، لا يتجاوز محوره ولا قيد أنمله. هذا هو الفرد. هذه شوف بالدقة، هذه نهاية كل مجتمع يسيطر عليه المثال المنخفض. يصبح أفراده في النهاية سجيني حاجاتهم الشخصية وسجيني رغباتهم الشخصية، لا يستطيعون أن يتجاوزوها قيدا أنملة. طيب بالنتيجة سيدنا نقول له إحنا سنن التاريخ لا تحابي أحد ولا تجامل أحد، إنها قوانين تكوينية وضعت بشكل حتى المعصوم تجري عليه. مو هي عقيدة الشهيد الصدر، حتى المعصوم يخضع ليه؟ السنن التكوينية التاريخية. أكو واحد يفر منها؟ ماكو واحد يفر منها. طيب سيدنا ما هو العقاب الذي تحصل عليه هكذا أمه أمصاعت إلى قيادة المثال المنخفض؟ الأمة التي جعلت مستقبلها بيد مثال المنخفض، شنو نهاية هاي الأمة؟ يقول ها أما إذا جئتم إلى النهاية فأنا أقول لكم انتظروا أحد إجراءات ثلاث يفعلها التاريخ بكم، وشوفوا أنتم الأمم العربية ما الذي حصل بها. وحدة لا تخلو من هذه من أحد هذه الإجراءات الثلاث، لا يخلو الأمر نهائيا بتاتا. اقرأوا التاريخ واستقرئوه وانظروا ما فيه. الإجراء الأول وهو الذي حدث كرارا ومرارا هو أن تتداعى الأمة وتسقط وتنهار أمام الغزو الأجنبي المحتل، فيأتي ويقضي على كل ما تملكه هذه الأمة من حضارة فكرية وعمرانية بعد، ويحاول إدخالها وين؟ في دولته. أنا مقصود مو دولة بعد المساحة الرقعة الجغرافية، لا بعد شنو في مجتمعي حاول يصهرك. ولذلك شنو كان الأتراك يستخدمون؟ سياسة التتريك. درستوا شنو سياسة التتريك؟ تذكرون؟ فقط استعمال اللغة التركية في المدارس، في السوق، في مرافق الدولة، حتى شنو؟ حتى يسلخون الفرد من هويته العربية. و ولذلك يقول الإجراء التاريخ الأول هو أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو عسكري من الخارج. لماذا؟ يقول لأن هذه الأمة التي أفرغت من محتواها، التي تخلت عن وجودها كأمة وبقيت كل كأفراد، كل إنسان يفكر في طعامه، يفكر في لباسه، يفكر في دار سكناه، ولا يفكر في الأمة، لم يبق هناك من يفكر في الأمة، وإنما كل إنسان يفكر في حاجاته. إذن وضع من هذا القبيل يمكن أن تتداعى هذه الأمة أمام غزو من الخارج، وهذا ما حدث بالفعل. تجد أن الدولة الإسلامية انهارت أمام المغول وهم شرذمة بسيطة بدوية لا تمتلك أدنى مقومات الحضارة الإسلامية ذاك الزمان. صحيح؟ شنو السبب؟ السبب هو سيطرة المثال المنخفض على المجتمع الإسلامي على مدى كم؟ على مدى 500 سنة. صحيح؟ هذا الواقع. على مدى يمتى سقطت الدولة العباسية؟ 656 للهجرة، مو يعني ما يقرب من 500 سنة المثال المنخفض مسيطر شنو؟ على الأمة الإسلامية شوية شوية. وقلنا احنا السنة التاريخية مو يوم ويومين، وإنما نفسها طويل. بمرور الزمن أصبح لم يعد من الإسلام إلا اسمه ورسمه فقط. أما أين المسلمون؟ هذا هو سوق المسلمين، ما الذي بقي منهم؟ هذا هو لباس المسلمين، ما الذي بقي منه؟ هذه مناهج المسلمين التي تدرس في أكاديمياتهم الآن في مدارسنا، ما الذي بقي من مناهج المسلمين؟ وهكذا. فهي الأمة بالنتيجة انصهرت في حضارة الآخرين أو لم تنصهر؟ وهذا هو النقطة الثانية، هذا الإجراء التاريخي الثاني. لاحظ، لم تنصهر بفعل العسكر ولم يباغتها عدو أجنبي. طيب انصهرت بماذا؟ ذابت في آراء ومعتقدات الآخرين. تلاحظ، فكل عقيدة للآخرين تستورد من الخارج تجد أن الفرد يحاول الذوبان فيها. أنا أحترم أحد أحترم رأيا لأحد المفكرين وإن كان هو أحمقا في بعض الأحيان، وأجلكم الله لفظ الأحمق يستحقه، لعلنا نذكر لكم اسمه بعد الدرس وتتابعون بعض أفكاره الحمراء. يقول إن العقلية العربية، العقلية الإسلامية عفوا، عقلية قياسية. ماذا تعني بالعقلية القياسية؟ يقول عقلية لا تستطيع الإنتاج، إنما هي تعتمد على إنتاج سابق وتحاول أن تقلد فيه. أما إبداع، إنتاج جديد، تصدير بين قوسين، ماكو. أنت شنو شغلتك؟ استيراد وشغل. تستورد الأفكار. وإلا شنو ريتشارد دوكنز؟ أنا استورد أفكاره وأجيب هنا أشيع لها وأترجم مقاطع وأترجم كتبه، والمشكلة كلهم عراقيين يا مولانا. الآن انظروا إلى مقاطعه في اليوتيوب، لجان عراقية تترجم مقاطع ريتشارد دوكنز. كتاب وهم الإله منو ترجمه؟ بسام البغدادي. زين مولانا، عراقي. شنو هذا الذوبان؟ الانصهار في أفكار، عقلية قياسية لا إنتاج فيه. دائما شنو؟ خلي نسوي مثل ما سوى فلان، هي هاي العدة. أما أنت تبدع شيء ينطلق من واقعك، ينطلق من مجتمعك، ما عندنا قدرة. السبب شنو يا مولانا؟ عقلية تقليدية، نخاف نفكر، يا مشكلتنا. نريد أن نعتمد على ما هو موجود، أما أطلق فكرك، حرر فكرك، أخاف أنا ما أقدر، المجتمع وكذا وكذا. اطمئنوا أنتم، ترى ماكو عظيم من العظماء وقف معه المجتمع، لا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا غيره، كلهم صحيح؟ كلهم عاداهم المجتمع، وضربوا وأهينوا وقتل عيالهم وإلى أن وصلوا. إحنا رينا باردة مبردة وأنا تشعر يا مفكر رب إدريس ما حد الشاهد. فإذا هاي الأمة بعد التي يسيطر عليها المثال المنخفض تصل إلى نهاية المطاف. شو تسوي؟ تبحث عن مثال مستورد. البشر ما يقدر يعيش بلا قدوة، ولهذا اليوم نرى شبابنا شنو وين راحوا مولا؟ كم طلبة الحوزة العلمية؟ الحمد لله مرحلة سادسة وسابعة مو صحيح؟ خامسة وسادسة، جزاكم الله خير الجزاء. يعني أقلكم قد قضى في الحوزة العلمية ويقرب من 6 سنين أو 7 سنين أقل شيء. طيب جزاكم الله خير. اليوم شبابنا مولانا شو تشوفونهم؟ يبحثون عن من؟ يبحثون عنك كمثل أعلى مثلا؟ عنك كقدوة؟ أو يبحثون عن مثل يريدونه منين؟ من الخارج، مثل أعلى منين؟ من الحضارة الأخرى. أنت بعد المثل مالك اللي قدمته شنو؟ مثل منخفض ما ينفع. محل الشاهد. هذا الإجراء التاريخي الثاني. الإجراء التاريخي الثالث هو ماذا؟ وهو الذي نعول عليه الآن نحن، هو أن ينشأ في أعماق هذه الأمة بذور إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة. بعد مو تستورد المثل الأعلى مع العصر العباسي، هذا ما يفيد، وإنما تحتاج مثل أعلى يناسب العصر الذي أنت فيه. شوف ما هو الذي يناسب هذا العصر. احتمال فد نظرية أو أمر طبق وين؟ قبل 80 سنة، فد 150 سنة. منو قال اليوم ينفع عصرك؟ تحتاج إلى مثل أعلى شنو يناسب عصرك، وهذا يعني أنك تحتاج إلى ابتكار وإبداع، أو تحتاج إلى تقليد. ابتكار، صير مبتكر مبدع وليس مقلدا. نعم استفد من تجارب من سبقك، ولكن في نفس الوقت اصهرها، ذوبها لكي تصل إلى شيء مبتكر يناسب واقعك، يناسب زمانك. وهذا الأمر أنا محتوي فرد، هذا جهد اجتماعي، جهد يقوم به مجموعة من الأفراد. هذان الإجراءان، اقرأ معي الإجراء الثاني والإجراء الثالث. وقفت الأمة أمامها على مفترق طريقين حينما دخلت عصر الاستعمار. حينما دخلت الأمة عصر الاستعمار وقفت على مفترق طريقين. كان هناك طريق يدعوها إلى الانصهار في مثل أعلى من الخارج. هذا الطريق الذي طبقه جملة من حكام المسلمين في بلاد المسلمين كرضا خان بهلوي. رضا بهلوي مو؟ هذا الذي كان يقلد الغربيين في كل شيء، حتى في فرض خلع الحجاب على النساء المسلمات، صحيح؟ كرضا خان في إيران، وأتى ترك في تركيا. أتى ترك حتى عالم الدين لم يسمح له أن يلبس لباس عالم الدين. تلبس اللباس مال عالم الدين وين؟ في المسجد مالك بالحسينية، من تطلع تلبس اللباس العادي، كلها بناطيل. حتى السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الطاهر عندما ذهب إلى تركيا في فترة النفي هناك، ماذا كان يلبس؟ كان يلبس هذه القبعة الأجنبية، يستر بها رأسه، ويلبس هذا الذي ما أدري شنو يسمى الآن، كوت أو كذا يلبسه. حاله حال البقية، لم يكن يسمح له بأن يرتدي لباس الإمامة. قال: حاول هؤلاء أن يجسدوا المثل الأعلى للإنسان الأوروبي المنتصر، ويطبقوا هذا المثل الأعلى، ويكسبوا ولاء المسلمين أنفسهم لهذا المثل الأعلى، بعد أن ضاع المثل الأعلى في داخل المسلمين. بينما بوادر الفكر الإسلامي، رواد الفكر الإسلامي في بدايات عصر الاستعمار وفي أواخر الفترة التي سبقت عصر الاستعمار، رواد الفكر الإسلامي ورواد النهضة الإسلامية أطلقوا جهودهم في سبيل الإجراء الثالث. يعني شنو؟ إعادة المثل الأعلى، ولكن بشكل مبتكر، في سبيل إعادة الحياة إلى الإسلام من جديد، في سبيل انتشار هذا المثل الأعلى وإعادة الحياة إليه وتقديمه بلغة العصر وبمستوى العصر وبمستوى حاجات المسلمين. الأمة تتحول إلى شبح فتواجه أحد هذه الإجراءات الثلاثة. وهذه خلاصة ما يمكن أن يقول في هذا المثل الأعلى. إذن الخلاصة أما أننا أمام إجراءات ثلاثة من إجراءات التاريخ، فإما أن نكون من أهلها ونختار الإجراء الثالث وهذا يحتاج جهود عامة المسلمين، وأما أن لا نكون كذلك وننصهر ونذوب في ثقافات أخرى. وأعتقد أنه بدأ الإجراء الثاني يحل بنا، فبدأت ثقافتنا تذوب في ثقافة الآخر وفكرنا يذوب في فكر الآخر. لم نعد أناسا منتجين بعد أن كنا منتجين، وإنما عدنا أناسا مستهلكين مستقبلين فقط. ثانيا مثل العليا المشتقة من طموح محدود يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.